قال الإمام الكبير سفيان بن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما زلنا بفضل الله ورحمته نحيا مع رسولنا الأعظم ونبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما زلنا مع بيت رسول الله. وما أدراك ما بيت رسول الله؟ ما زلنا نقتبس من بيته ومن هديه الشريف، ونقتبس من حكمته العالية كيف كان حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يعالج الأمور، وكيف كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يحل الخلافات. ولكن تعالوا بنا أن نتعلم الآن درسا ورب الكعبة في غاية الأهمية. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الخلافات والمشاكل في بيت ابنته؟ فأنا لا أعلم زمانا أساء فيه كثير من الآباء والأمهات لأولادهم كهذه الأيام وكهذا الزمان. والله لا أكون مبالغا إن قلت ربما يكون السبب في الطلاق هي الأم أو الأب، بسبب الإفراط في الحب وبسبب غياب الحكمة. هل يظن أحد أنه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تمر ابنته بمشكلة أو بخلاف مع زوجها؟ لا والله، بل تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا وقع خلاف بين علي وفاطمة. هل كان رسول الله ينتصر لفاطمة مباشرة دون أن يسمع من علي؟ أبدا. هل كان رسول الله يسمع من طرف دون أن يسمع من الطرف الآخر؟ أبدا. هل كان رسول الله يحكم على علي رضي الله عنه بسبب إفراطه لحبه لفاطمة كما نرى الآن؟ أبدا. هل كان رسول الله ينصب العداوة لعلي رضي الله عنه؟ أعوذ بالله. إذن ماذا كان يصنع رسول الله؟ تعالوا بنا، وهذه رسالة إلى الآباء والأمهات، أن يتعلموا كيف تدار الأمور. ومن الذي يعلمنا؟ هو المعلم الأكبر والإمام الأعظم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعلموا منه حتى تكونوا سببا بمشيئة الله بعد ذلك في استقرار البيوت وفي الصلح بين الأزواج. لقد روى الإمام مسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى يوما بيت فاطمة، وفاطمة كان بيتها ملاصقا لبيت أبيها صلوات الله وتسليماته عليه، وكان صلى الله عليه وسلم يتفقد أحوالها من حين لآخر. فدخل يوما إلى بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، ففهم رسول الله أن هناك شيء وقع بين علي وبين فاطمة. وهنا وقفة قالها أهل العلم: يجوز للأب أن يأتي بيت ابنته دون سابق استئذان، كما كان يفعل ذلك النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. لم يجد رسول الله عليا في البيت، ففهم رسول الله أنه قد وقع خلاف أو هناك أمر بين فاطمة وبين علي، فقال بلطفه المعهود وقال بأدبه الجم: يا فاطمة، أين ابن عمك؟ وعلي بن أبي طالب هو ابن عم رسول الله، ولكنه قال ذلك لفاطمة تقريبا للمسافات وتقريبا للقلوب. أين ابن عمك؟ فقالت فاطمة: وقع بيني وبينه شيء فغضبني ثم تركني وخرج ولم يقل عندي، يعني ما نام القيلولة عندي. ماذا فعل حبيبنا ونبينا؟ هل انتصر لفاطمة مباشرة دون أن يسمع من علي؟ أبدا. ماذا فعل رسول الله؟ هل توعد لعلي بن أبي طالب وقال فيه ما قال؟ أبدا. بل لم يصنع رسول الله إلا أن أمر سهل بن سعد رضي الله عنه أن يبحث له عن علي. شوفوا لي فين. فبحث الصحابي عن علي رضي الله عنه، وإذ بعلي قد نام في المسجد، فأتى الصحابي إلى رسول الله وقال: هو في المسجد راقد يا رسول الله، يعني نائم في المسجد. ماذا فعل حبيبنا ونبينا؟ هل أصدر الأوامر والقوانين والفرمانات أن يأتي علي إليه على وجه السرعة؟ لا والله، بل قام نبينا بنفسه صلوات الله وتسليماته عليه وذهب بنفسه إلى علي. ماذا تقول؟ إي والله، من منا يصنع ذلك؟ من منا يفعل ذلك؟ إذا اتصلت به ابنته: تعال خدني يا بابا بسرعة. ليه؟ ضربني وشتمني وفعل وفعل وفعل. تثور الثائرة وتجري الدماء في العروق. تبين وتثبت، ولا تنخدع أبدا ببكاء البنت، ولا تنخدع أيضا ببكاء الولد. وجاء إخوة يوسف أباهم عشاء، وجاءوا أباهم كما قال ربنا، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. ما كان البكاء أبدا دليلا على ظلم الإنسان. والله لقد جاء إخوة يوسف أباهم عشاء يبكون، وهم الذين طرحوا أخاهم وألقوا أخاهم في الجب. فإياك أن تغتر بالبكاء، إياك، ولكن كن حكيما، تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختصارا للوقت، ذهب النبي بنفسه إلى علي بن أبي طالب، وهذا لم يقلل من شأن فاطمة ولم يقلل من شأنه صلوات الله وتسليماته عليه. يا إخواني، الذي يريد الصلح يتغاضى عن أي شيء. الذي يريد الصلح فعلا كما قال ربنا: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، لا يتعنت بل يكون سهلا. ينظر إلى أمهات الأمور، إلى كليات المسائل، لا يفكر في أي شيء آخر. ذهب النبي بنفسه إلى علي، والحديث صحيح، ولا تستغرب ولا تستعجب. ربما في زماننا يستكبر بعضنا على بعض، لازم يعرف قيمتها، لازم يعرف هو متجوز بنت مين، لازم اربيه، هو نسي نفسه. وكان علي هو افقر ازواج بنات رسول الله. اول مره تسمعها دي. كان علي هو افقر ازواج بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك ذهب اليه رسول الله وعلي راقد في المسجد. وهذه من حكمة علي، إذا وقع الخلاف بين الرجل وبين امرأته لا أن يصلب الرجل رأسه وأن يقف أمامها الند بالند، ولكن من الحكمة كسرا للشر أن يخرج الرجل وأن يترك المنزل، كسرا لهذا الشر حتى تهدأ الأمور، أن يذهب في أي مشوار، أن ينزل إلى الصلاة، أن يذهب إلى العمل حتى تهدأ الأمور، كما فعل علي رضي الله عنه. ذهب إلى المسجد فنام، ولم يكن المسجد قديما مفروشا لا بالسجاد ولا بالموكت ولا بالفراش، ولكن كان فراشه التراب والحصى. فنام علي على الأرض فأصاب التراب بدن علي، فجلس رسول الله أمام علي وعلي نائم ولا يشعر بأي شيء. ماذا فعل رسول الله أمامه؟ هل نهره؟ هل رفع النبي صوته عليه؟ هل سبه؟ هل أهانه؟ لا والله، بل مد رسول الله كفه الشريف وبدأ رسول الله يمسح التراب عن بدن علي زوج ابنته الذي هو أقرب إليها يقينا من أي أحد. لماذا تنصب العداء مع زوج ابنتك؟ لماذا؟ لماذا؟ اجعله في مقام الولد، كن أنت الكبير، أنت صاحب العقل الكبير. فمسح النبي التراب عن كتف علي رضي الله عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب، يداعبه. فنظر علي وإذ برسول الله أمامه. ماذا قال علي؟ قال له: ده أنت بنتك عملت وسوت وقالت وعادت. أبدا أبدا، ولكن رآه علي أمامه يمازحه، فسكت علي رضي الله عنه، وأخذه رسول الله وعاد به إلى بيت فاطمة وانفض الخلاف بكل سهولة ويسر. إي والله. في الختام أقول رسالة إلى الحموات، رسالة إلى الآباء: لا تكونوا مسعر حرب، لا تكونوا أنتم وقود الحرب والخلاف بين الزوجين. وأذكركم بقول نبينا: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أي ليس منا من أفسد المرأة على زوجها وجرأ المرأة على طلاق بيتها. فاتقوا الله وقولوا كلمة طيبة، ولكم في رسول الله الأسوة والقدوة والمثل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله. قال الإمام الكبير سفيان بن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر.